يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ومن على القبر سراجا أو قداه أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر بأن يزاد فيه فوق الشبر. وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الكلام من الناظم رحمه الله حول ما يتعلق بالقبور وما يتصل بذلك من مسائل. فبعد أن تكلم عن بعض الإشكالات التي تحصل من زوار القبور، أتى هنا إلى ما يتعلق بالقبر نفسه وبعض المحدثات أو الضلالات التي قد يعني تحصل في مقابر المسلمين. فقال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا، يعني من أوقد سراجا على القبور، فإن القبور إذا ضويت بالضوء في خارجها لا يفيد ذلك من في داخلها. والأصل في القبور كما سبق وأن ذكرنا أن لا يميز بعضها عن بعض، لا بقبر كبير أو صغير، هذا الأصل في القبور. ولذلك قبور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في البقيع أو في مقبرة أحد، ومن جاء بعدهم من التابعين ودفن في البقيع وفي غير البقيع، لم يميز قبور الصحابة عن قبور غيرهم، ولم تميز قبور الخلفاء قبر علي وقبر عثمان، لأن قبر أبي بكر وعمر في الحجرة النبوية، دفنا في الحجرة، فلم تميز بقية القبور. فلذلك ليس من الحق في شيء أن يوقد على هذه القبور السرج، توضع عليها القناديل أو توضع عليها الليتات أو توضع عليها أو نحو ذلك. أو ابتنى على الضريح مسجدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، هذا عند أهل العلم قاعدة، وهو أنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد. معنى ذلك لا يدخل القبر إلى المسجد ولا يبنى المسجد على القبر، وآخرهما هو الذي يزال. إن كان القبر أدخل على المسجد فيخرج القبر، ينبش القبر ويخرج، وإذا كان المسجد بني على القبر فيهدم المسجد ولا يبنى على القبور. طيب لماذا؟ قد يقول قائل: هل هذا الأمر يعني من بنيات الأفكار أو هو محل اجتهاد يختلف فيه أهل الحق؟ نقول: هذا هو الهدي النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جعلوا القبور مساجد، معنى ذلك يتعبدون فيها. وذكر العلة في ذلك رحمه الله، قال: فإنه أي الفاعل لذلك مجدد جهارا، لأن هذا الأمر لا يكتم، هذا الأمر في ظاهر أعين الناس، فإنه أي الفاعل لهذه الأفعال مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يا إخوة هم أهل كتاب، ولهم من الحقوق التي حفظها الإسلام وأوجب علينا الإسلام تجاههم بعض أو حذرنا من بعض المحاذير. وفي الجملة فإن التعامل معهم في ما يتعلق بهم يأتي على أمرين: على عدم التشبه بهم وعلى مخالفتهم. عدم التشبه بهم هذه جزئية، وعلى مخالفتهم فيما هو من خصائصهم هذه جزئية أخرى. وهذا وارد، وفي قول الناظم رحمه الله: لسنن اليهود والنصارى، يعني لطرقهم لمسالكهم. لذلك لما جاء حديث الصحابة الذين كانوا حديث عهد بإسلام فمروا على شجر فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة يضعون عليها الأسلحة يتبركون بها قبل المعارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. السنن يعني سنن من قبلكم. ثم قال: لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. معنى هذا: اتبعتم سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله، يستفسرون. قال: فمن القوم؟ يعني تأكيد على أن الاتباع سيكون لما يفعلون. ولذلك من يقرأ في عبادات أهل الكتاب وفي بعض ما ابتدعوه يجد أن جملة من الفرق المنتسبة للإسلام أخذت من هذه المناسك، وأخذت من هذه الأفعال، وأخذت من هذه الانحرافات في العبادات، فتأثر بهم. من الرافضة من تأثر، كما تأثرت بهم الخوارج، تأثرت بهم المعتزلة، وهذا باب يعني مبحوث عند أهل العلم، وهو مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. إذن جاء التحذير العام في قضية حصول المتابعة والتقليد والتأسي والاقتفاء لسنن أهل الكتاب، فجاء التحذير العام. ثم جاء التحذير الخاص من بعض الأفعال، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وجاءت ألفاظ في هذا الحديث. وعندما رأت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حينما ذهبت الحبشة فدخلت إلى كنيسة ورأت التصاوير، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجعت، أخبرته بما رأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم، أو أولئك القوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره. أولئك القوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره. قال: وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. طيب يا إخوة، هنا مسألة مهمة، وهي قضية أن الاعتبار ليست بالنيات، الاعتبار مع النية بإيش؟ بالعمل، حسن العمل. ولذلك قوم نوح حينما صوروا التصاوير وجعلوا التماثيل ماذا كانت نيتهم؟ عبادتهم، نيتهم أن ينشطوا في عبادة الله، أن ينشطوا. إذا تذكروا هؤلاء الأقدمين جاءهم من النشاط والرغبة في العبادة. ولكن هذا الذي فعلوه هو أول الشرك، هو أول الشرك. إذن النظر ليس لني، فلذلك صلاح النية لا يشفع لفساد العمل، صلاح النية لا يشفع لفساد العمل أبدا. فمن فعل هذه الأفعال وفي نيته قضية التعبد أو نحو ذلك، لا يشفع له هذه النية لأنها مخالفة لإيش؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام بصريح العبارة، يعني لم يجعل هذه المسائل عليه الصلاة والسلام من المسائل التي يؤخذ فيها ويرد ويناقش وينظر فيها إلى أقوى القولين وإلى أرجح الدليلين، إنما قطع الأمر فجعل بصيغة الدعاء قاتل، وجاء بصيغة اللعن لعن، وجاء بصيغة التحذير من أفعالهم وبيان أحوالهم أولئك هم شرار الخلق عند الله. وهذه كلها الصيغ تقتضي بلا نزاع ولا ريب التحذير من هذه الأفعال، التحذير من هذه الأفعال، وأنها أفعال مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمر التوحيد. ولذلك قال العلماء جميع هذه الأقوال التي فعلها النبي وما سيأتي معنا فيما يتعلق بالبناء على القبور وغير ذلك هي لحماية أمر الإيمان والتوحيد، حماية أمر الإيمان. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع أمام الناس عدة إيش حواجز حتى لا يصلوا إلى نقض أو نقد التوحيد، حتى لا يصلوا إلى الإضرار بإيمانهم والإضرار بتوحيدهم والإضرار بعباداتهم التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا. فجاءت عدة أمور في هذا الجانب، طبعا هناك جوانب كثيرة جدا غير ما يتعلق بقضية القبور، لكن في مسائل القبور لم تهمل الشريعة التحذير من كثير من المحدثات والضلالات والبدع التي هي أيضا لا نقول من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن أمور قادمة لا تتبعن، فهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما أطلعه الله جل وعلا عليه بالوحي، إخباره بأنه سيكون في الأمة في مستقبل هذه الأمة من ينحرف في هذه الأبواب ويعظم ما لا يجوز تعظيمه إلى غير ذلك من المسائل. فقال كم حذر المختار وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يلقب بالمختار وهو ليس بلقب وارد في السنة، وإنما المراد به الإخبار عن أن الله جل وعلا اختاره ماذا؟ اختاره رسولا ونبيا، جميع الأنبياء اختارهم، اختاروا خير الناس، اختاره خاتم الخلق، خاتم الأنبياء عفوا، اختاره خاتم الأنبياء كما اختاره أفضل الخلق. فهذه من اختيار الله جل وعلا له أن أفضل الناس أفضل المخلوقات هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأنبياء والرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقال له المختار ويقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ليست يعني بلفظ وارد في السنة، لكن المراد أن الله اصطفاه بأن جعله خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال كم حذر المختار من ذا أو عن ذا، يعني ما سبق من قضية اتخاذ القبور مساجد. قال ولعن، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها بصريح العبارة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم. وإتماما لهذا الأمر قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن، فهو إخبار عن شيء مضى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لك مجالا حتى تقف هنا، قال فلا تتخذوا قبري مسجدا، فلا تتخذوا قبري، ما أخبرك عن أمر ماض في حال اليهود والنصارى وحذرك من المماثلة في ذلك أو المشابهة لهم في ذلك. قال كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. جاء هذا الحديث في سنن أبي داود، وهو إشارة من المصنف إلى السنن، جاء في السنن وجاء في المسند وجاء في صحيح البخاري، والأولى أن يكون السجع على الصحيح، لأن الصحيح يقدم على السنن، فقد جاء من حديث عائشة وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. و لم يكتفي كما قلنا هذا بتحذير النبي عليه السلام، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل وعلا بأن يجنب أمته هذا الفعل، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني عند قبره، فلم يحصل ذلك، لكن للأسف حصل فيما هو من دون النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يأتي الناس إليه ويعبدونه، ولذلك يأتي إليه يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام، وما كان من شذوذ من بعض الخلق، فهذا أمر لم تقره الشريعة ولا يقبل من العبد، بل هو من المحدثات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ارتفاع القبر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر في السنن، نهى عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص، نهى أن يبنى على القبر بناء. وهذا الحديث يعني قطعية الثبوت وقطعية إيش يا أخوة؟ الدلالة واضح جدا إنه نهي ولا يحتاج إلى استنباط. ويقول علماء الأصول يقولون أن كلمة نهى هذه من أصرح العبارات، صحيح أبا أنس؟ صحيح شيخ أحمد؟ نهى من أصرح العبارات، نهى حرم. فإذا حينما النبي عليه الصلاة والسلام يروي عنه جابر أنه نهى عن أن يبنى، فليس لأحد أن يجتهد خلاف النص. طيب نهى أن يبنى أو يزاد عليه أو يجصص، يعني يجعل له الجص يعني بالنوع من الحجارة ونحو ذلك. وجاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك إلى ما بعثني عليه أو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا زائدا إلا سويته. إذن الأصل أن لا يزاد على القبر، لكن لابد أن يميز القبر عن مستوى الأرض، لابد أن يميز القبر عن مستوى الأرض، ولا بد أن يسنم، يجعل له سنام، ولا يزيد هذا عن قدر شبر، ولا يزيد هذا عن قدر شبر. لماذا؟ حتى تحترم القبور، القبور لها حرمة، القبور لها حرمة وفيها آداب، تزار ويدعى لأصحابها وتسور حتى لا تنبشها الهوام ونحو ذلك، ويعتنى بها من حيث إيش؟ عدم طمسها ونحو ذلك، أو إذا جاء مطر وجرفها فإنها تحصن وتصون، هذا وارد لا إشكال فيه. فتسنيم القبر جعل له سنام، أن يجعل له سنام، هذا وارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما. وجاء أيضا في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحد ونصب عليه اللبن، ولا اللبن؟ اللبن، زين اللبن، اللبن المعروف هذا الطين إذا ما أحرق ووضع على قوالب، قال ونصب عليه اللبن نصبا، قال ورفع قبره من الأرض نحو شبر، ورفع قبره من الأرض نحو شبر. إذن هذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو أمر مستقر عندهم رحمهم الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله قال وكان يعلم قبر من يريد أن تعرف قبره بصخرة، يعني لا بأس، يعني أن تجعل صخرة. وهذه مسألة البعض ربما يستشكلها، وهي هل يجوز أن أضع علامة أن هذا قبر فلان؟ يجوز، لا إشكال فيه. يقول أنا مثلا أضع عليه علامة أو أعرف اتجاه هذا القبر، أو أجعل حجر معين يعني في طرف القبر حتى أعرف من صاحب القبر، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. ومن ذلك أيضا ما ترقيم القبور، هذه إن شاء الله لا حرج فيها. يقول النووي رحمه الله الشافعي يقول بل يرفع قدر شبر ويسطح، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. إذن حديث أبي الهياج الأسدي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، معنى ذلك أن لا يبنى عليه، ولكن لا يناقض أنه ينس يكون عليه إيش السنام، أن يكون كما جاء في الحديث مسنما، يعني عليه مثل السنام البسيط الذي هو بقدر شبر، فهذا أمر ثابت ووارد ولا حرج فيه. قال وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر كما في حديث أبي الهياج الأسدي، وجاء في حديث فضاله بن عبيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. ومناسبة هذا الأثر عن فضاله أنه كان في بلاد الروم، فمات أحد المسلمين فأمر أن يدفن وأن يسوى قبره بالأرض. وهذه مسألة، وهو أن بعض أهل العلم قال إذا كان هذا الميت في غير البلاد الإسلام فإنه لا يسنم قبره، لا يسنم، لماذا؟ وإنما يسوى بالأرض، يدفن ويسوى، ما العلة في ذلك؟ أحسن، حتى لا يعبثون بهذا القبر، يخرجون إما غيظا أو كرها أو تجارة الأعضاء في أزمنتنا هذه أو نحو ذلك من الأمور. فلذلك لماذا؟ لأنه ليس له حرمة هناك ليس له حرمة، ربما في بعض البلدان يحرق ويصير رمادا وينثروه، لكن في بلاد الإسلام. لذلك جاء في الحديث من احترام الميت كسر عظم الميت ككسره إيش حي، وهذه من رحمة الإسلام ومن عناية الإسلام بالموتى أنه لا يجوز العبث في قبورهم، ولا يجوز مثلا أن تأتي الجرافة وتجرف هكذا فتكسر العظام أو لا، وإنما يحترم. ولذلك قال أهل العلم إذا احتاج أو كان من مصلحة البلد مثلا نقل القبور إلى جهة أخرى فإنه يعتنى بذلك، بأن تجمع العظام هذه في أكفان وتنقل إلى مقابر خاصة أيضا في أماكن أخرى، لا أن يتهاون في كسرها أو في إتلافها أو نحو ذلك. قال وحذر الأمة عن إطرائه، هنا انتقل إلى مسألة أخرى وإن كان لها تعلق بالقضية القبور، لأن من الغلو الذي يحصل ما يحصل عند القبور. فقال وحذر الأمة، هي النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير يعود إليه، عن إطرائه، عن إطرائه يعني عن مدحه والمبالغة في المدح. عموما قبل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه وعن الإطراء المبالغ فيه في حقه صلى الله عليه وسلم، الإسلام يمنع من الغلو بكافة أشكاله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا في أهل الكتاب، وفي دين الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو في الدين، إياكم الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد، المبالغة الزائدة عن النص الشرعي تدخل في الغلو، كان في باب العقائد أو كانت في باب العبادات. فلا يجوز الإنسان أن يشرع عبادة زيادة على ما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يبالغ في عقيدة أو أن يخالف عقيدة أو أن يغلو في أمر ولو كان من الأمور المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام أيضا هلك المتنطعون، المتكلفون، الغالون، يغالون في أمر العقائد وفي أمر العبادات، يتكلفون. ولذلك لما جاء بعض الصحابة وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، يعني قالوا هذه قليلة، فقالوا هذا الرجل غفر له ما تقدم من ذنبه، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، نحن لسنا مثله. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الآخر أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر لا أتزوج النساء، يعني تقربا إلى الله، وفي رواية لا أكل اللحم. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبرهم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني، مهما حصل في قلبك من محبة العبادة إياك أن تبالغ فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم غلو، ومثله التفريط، فهما وجهان لعملة واحدة، لا يجوز لك المبالغة فتخالف السنة، ولا يجوز لك التفريط فتترك السنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر على أسماع أصحابه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي في العقيدة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال وخير الهدي في العبادة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطلقها وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الشخصية الوحيدة التي تتبع مطلقا دون قيود هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتتعبد كعبادته وتعتقد عقيدته وتتخلق بأخلاقه وتفعل ما يفعل عليه الصلاة والسلام، ولا يقع في قلبك أن النبي عليه الصلاة والسلام لمنزلته ولمكانته قد غفر له كما قال هؤلاء الصحابة فتبالغ أنت أو تغلو في أمر، وإنما الواجب الاقتصاد كما قال ابن مسعود وقال أبو ذر أو أبو الدرداء: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذن اقتصد بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام في النهي عن إطرائه، قال حينما جاءوا وقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم: ولا يستجرينكم الشيطان، في رواية ولا يستهوينكم الشيطان، لا يجعلكم ألعوبة، يجعلكم تبالغون تطغون. فقال ولا يستجرينكم، لا يجركم معناه إلى القول الخطأ، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث قال لا تطروني، يعني لا تبالغون في مدحي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن أعلى مراتب الثناء من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إخباره عنه بمرتبة العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده بعبده، ما قال سبحان الذي أسرى برسوله وهو رسول، ولا قال بنبيه وهو نبي، لكن قال سبحان الذي أسرى بعبده. أعلى مراتب الثناء من الله جل وعلا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله. ولذلك كلما ترقى الإنسان في مراتب العبودية كلما كان من أفضل الخلق، كلما ترقى في المراتب، يعني صرت عبدا مكتمل العبودية لله جل وعلا. وكلما ضعف الإنسان في باب العبودية، فرط في العبادة لله جل وعلا، فرط في أمر الصلاة، فرط في أمر الزكاة، فرط في أمر الصيام، فرط، وبدأ إيش يضعف في هذه الجوانب، كلما ابتعد عن هذا الثناء العظيم. فحينما قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده، النبي عليه الصلاة والسلام مكتمل التعبد لله، مكتمل التعبد لله. ولأنه مكتمل التعبد لله فالمطلوب منا نحن الاتساء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة. فتنظر كيف يتعبد، وماذا يعتقد، وماذا يقول من الأذكار، وكيف حياة العبودية في حياته صلى الله عليه وسلم، فيمتثل ويقتدى به صلى الله عليه وسلم. إذن غر الشيطان بعض الناس فبالغوا. ولذلك لو نظرت في سيرة أفضل الصحابة أبو بكر وعمر بعد ذلك وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كيف كانوا يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا نبي الله، هذا غالب ما كان من الخطاب في يا أبا القاسم ربما بكنيته، وإن كان أكثر ما ينادوه يا رسول الله يا نبي الله ويا رسول الله كثيرة، ولم يعطوه من الألقاب التي جاءت في العصور المتأخرة. ها، فتجد في العصور المتأخرة اختراع وتكلف في قضية الألقاب التي لا دليل عليها. طيب ما الذي دفعك إلى هذا؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول: وأنت أشد حبا من أبي بكر، وأشد حبا من عمر، وأشد حبا من علي فداه بروحه، أشد حبا من علي، أشد حبا من عثمان، أشد حبا من، لا يمكن. وهم لم يفعلوا فعلك، ولم يقولوا بقولك، ولا اختاروا ألفاظك التي اخترتها، ما فعلوا شيئا من هذا. إذن وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كلما كان الإنسان سائرا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلما نجوا من الغلو، كما أنهم ينجون أيضا من التفريط. والناس مع النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام كما هو معلوم: من غلا حتى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من خصائص الربوبية والألوهية، ومنهم من فرط حتى ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجعل قوله صلى الله عليه وسلم كأي قول، ومنهم من توسط وهم المتبعين المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، الآخذون بسنته، المقتفون لهديه صلى الله عليه وسلم، الذين فعلوا ما أمرهم الله جل وعلا به من الاتباع ولم يغالوا ولم يبالغوا. طيب، لو أتينا إلى بعض المظاهر التي يفعلها الناس في الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، هي كثيرة، لكن ربما أبرز هذه المظاهر عشرة. أبرز المظاهر في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. أولا، دعاؤه من دون الله، كان يأتي قائل ويقول: يا رسول الله أغيثني، وهو في قبره. وقد تقدم معنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم القحط قالوا: يا عباس قم فادعوا الله لنا، ولم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الغلو. كذلك من الغلو في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بما ليس من خصائصه، بل من خصائص الربوبية أو الألوهية، وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لا تبالغون. أيضا الأمر الثالث، أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها، فأنزله الله منزلتين: منزلة النبوة ومنزلة إيش؟ الرسالة. فلا يعطى فوق ذلك، أو يلقب بأن يجعل كما يقولون له أثر في التحكم في الكون، إذا كان يجعلون بعض المخلوقات أقطاب وأبدال وأوتاد ونحو ذلك، فمن باب أولى أن هؤلاء لا يفعلون بهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال له ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام رسول يتبع، نبي يقتدى به عليه الصلاة والسلام، وعبد لا يغلى فيه، لكن شخصيته عظيمة، ويجب من الاحترام والتقدير والتعظيم الشرعي له صلى الله عليه وسلم بما كفلته النصوص. الأمر الثالث من مظاهر الغلو، اعتقاد أنه يعلم الغيب. اعتقاد أنه يعلم الغيب، ما الدليل يا إخوة على أن هذا من الغلو؟ لا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما أطلعه الله جل وعلا على شيء من الغيب فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الغيب المطلق عند الله جل وعلا، أما الغيب النسبي فهناك من الأمور ما أخبر بها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الغلو التصرف في الكون، أن له القدرة على التصرف في الكون، أو إنزال المطر أو نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابي يسأل الاستغاثة، رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده واستسقى، قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم غيثا هنيئا مريئا سحا مجللا. دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا وبهذا الأمر. الأمر الذي يليه السادس، أن يتخذ قبره موضعا للعبادة، وهذا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا ربه بأن لا يجعل قبره مكانا أو عيدا يعاد ويتعبد عنده، ولقال: لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. أيضا من مظاهر الغلو اعتقاد أنه يحضر، أو يحضر أن يحضر ويسلم عليه ويقوم الناس يصافحونه. هذه يعني من الأمور العجيبة، سبحان الله، هل يتمثل الشيطان لهم أم ماذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل هذا في من هم خير مني ومنك، صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يا إخوة اختلفوا، صح؟ ما حصلت قضية صفين والجمل بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يحضر لماذا لم يذهبوا إليه أو أحضروه وحكم بينهم في هذا الوضع؟ وفي كثير من الأمور التي حصلت بعد موته صلى الله عليه وسلم في قضية المرتدين في زمن أبي بكر، لو لماذا لم يأتي النبي عليه السلام ويعظ هؤلاء المرتدين ويقول ما لقد حرفتم وغيرتم بعد موتي؟ فمثل هذا هذه مبالغة وغلو، والبعض للأسف الشديد يجعل أنك إن لم تقل بهذا القول أنت مستنقص من 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 منزلته صلى الله عليه. والله أنا متبع له صلى الله عليه وسلم ومقتفي الأثر بصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنني أحضر قلت أقسم بالله أنه يحضر، ولو قال أنني آتي وأصافحكم قلت أقسم بالله أنه يأتي ويصافحنا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غير وارد، فأنا أقتصر على الوارد. فإذا أنا أتكلم ليس أنا، أنتم أيضا، الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام مداره الاتباع لسنته، فماذا جاء في السنة نقتفي به ونقتدي به، والمسألة يسيرة جدا، لا تحتاج إلى حذلقة ولا إلى تكلف. ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين، وما كان عليه هدي الصحابة صلى الله رضي الله عنهم وأرضاهم فواجب الأخذ والاقتداء بهم صلى الله عليه وسلم، وما اختلفوا فيه فالأمر واسع فضلا عن من جاء بعدهم. أيضا الأمر الذي يليه أن يتخذ قبره عيدا، قلنا في الأولى اتخاذ قبره موضعا للعبادة، لا الثاني اتخاذ قبره عيدا. الأمر التاسع الآن الكذب عليه في أمر التعبد، يعني تأتي بعض الأحاديث المكذوبة، وهذا الأمر حاصل من قديم، الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة من قديم. ألف ابن الجوزي رحمه الله الموضوعات، كتاب الموضوعات، إيش الموضوعات معناها؟ الأحاديث المكذوبة، الموضوعات، إن بعض الناس يقول لك الموضوعات يعني كتاب مواضيع، إذا تبغى موضوع عن كذا موضوعات الأحاديث المكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من قديم. وكانوا يقول ابن لهيعة يقول عن الخوارج كانوا إذا اشتهوا أمرا صيروه حديثا، إذا اشتهوا أمرا صيروه حديثا، يعني هكذا بعض الطوائف كان إذا عندهم أعجبهم شيء قالوا حديث حديث، حتى صاحب الهريس يعني الناس ما اشتروا منه، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الهريس أو أكل الهريس يقوي الظهر حتى يروج بضاعته. ولما حصل خلاف، الخلاف المعروف بين الأحناف وبين الشافعية، وخلاف مشهور طبعا، فقال بعض الأحناف قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع النزاع، سيأتي على أمتي رجل أشد عليها من إبليس اسمه محمد بن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، أي حتى الأحناف يفرحون، والشافعية يقولوا طيب تعال أنت أعطينا حديث أيضا ضد الأحناف. هذه يعني الكذب هذه من الغلو ومن المبالغة، لأنهم يعني يحملون النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أمر عظيم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأخير أتوقع اعتقاد أن محبته صلى الله عليه وسلم تغني عن اتباعه، اعتقاد أن محبته صلى الله عليه وسلم تغني عن اتباعه، وهذه للأسف يعني قاعدة يتداولها بعض الفرق، في أن المطلوب منك هو المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم تعمل شيء. وهذا القول يا إخوة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ترك العبادات، يؤدي إلى ترك العمل، يؤدي إلى ترك الاقتداء والاتساع به صلى الله عليه وسلم. المطلوب المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من محبة الولد والمال والنفس والناس أجمعين، هذا أمر مقطوع به. إذن هذا جزئية من إيش؟ من التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، يجب على الأمة أن تحبه أعظم من محبتها لأنفسها، ويجب عليها أن تتبعه صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وسلوكه، لأنه الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.